أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة أو في الدرس السابق ببيان المطهرات، وذكرنا كمقدمة لهذه المطهرات أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى ماء مطلق وإلى ماء مضاف. وتحدثنا في أقسام الماء المطلق وما هي أحكام الماء المطلق وما هي أحكام الماء المطلق، سواء كان قليلا ما هي أحكامه أم كان كثيرا أيضا ما هي أحكام هذا الماء. قبل الانتقال إلى الماء المضاف، يحسن هنا ذكر فارق مهم جدا بين الماء الكر الكثير والماء القليل من جهة كيفية التطهير، لأنه وإن كان كل من المائين أو كل من القسمين يطهر من الخبث، إلا أن كيفية التطهير تختلف في كل منهما عن الآخر. ومن هنا تختلف المسألة باعتبار المتنجس وباعتبار النجاسة وحقيقة هذه النجاسة. بالنسبة للماء المطلق وبالنسبة الكثير أو القليل، تارة يكون المتنجس هو الآنية التي عادة تكون معدة للأكل والشرب وما شابه ذلك، وتارة يكون المتنجس الثياب مثلا، وأخرى يكون المتنجس شيء آخر غير الثياب كالجوامد من قبيل الأرض، من قبيل الحائط، من قبيل الكرسي، الطاولة، الباب، الشباك وما إلى ذلك. ورابعا يمكن أن يكون المتنجس ونفس الماء، الماء يتنجس. وتختلف طبعا بين الكثير والكر والجاري وماء المطر وما إلى ذلك. إذا أخذنا على سبيل المثال الماء المتنجس، مع غض النظر عن النجاسة التي تنجس بها، الماء عندما يتنجس قليلا كان أم كثيرا، أولا لا يطهر بالقليل، يعني حتى لو امتزج بالقليل لا يطهر. الماء المتنجس مهما صببنا عليه ماء قليلا لا يطهر، حتى لو زال تغيره من خلال كثرة الامتزاج بالقليل، لكن لا يصل إلى درجة الطهارة. مما يعني أنه إذا أردنا أن نطهر الماء المتنجس لابد أن نستخدم إما الماء الكثير المعروف بالكر أو المطر أو ما شابه ذلك كالماء الجاري. تطهير الماء المتنجس بالمطر مثلا، بماء المطر النازل من السماء، أو بالماء الكر اللي هو عادة يكون بتقديره ب 384 لتر وما فوق، أو بالجاري الذي يكون نابعا وجاريا على الأرض ويتصل بالماء المتنجس، يطهر من خلال اتصاله وامتزاجه بعد زوال تغيره، إذا كان قد تغير بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة اللي تقدمت معنا سابقا، اللي هي لون النجاسة أو طعم النجاسة أو رائحة النجاسة. أما بالنسبة للآنية المتنجسة، هذه الآنية المتنجسة أيضا تختلف كيفية التطهير بحسب نوعية هذه النجاسة. تارة تتنجس بما يعرف بولوغ الكلب مثلا. الآنية المتنجسة بولوغ الكلب، وهو عندما يأتي الكلب البري اللي هو نجس العين ويشرب من هذا الإناء، فيتنجس الإناء بولوغ الكلب اللي هو شرب الكلب، فيلغ من خلال هذا الشرب فيتنجس الإناء. كيف يمكن أن يطهر؟ أولا في خصوصية التطهير من ولوغ الكلب أنه لابد من التعفير بالتراب، بأن يوضع التراب أولا في الآنية وتمسح هذه الآنية بالتراب الجاف، ثم يضاف إلى الآنية شيئا من الماء دون أن يخرج عن عنوان التراب وعن اسم التراب، أيضا يعفر ويمسح، تمسح الآنية بهذا التراب مع الماء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الماء. فإذا أردنا أن نطهر بالماء الكر أو الجاري نكتفي بمرة واحدة بعد التعفير اللي ذكرناه دون حاجة إلى تعدد في المرات بالماء. وأما إذا أردنا بالماء القليل فلا بد بعد التعفير اللي ذكرناه لا بد من مرتين بالماء القليل، وتتحقق طهارة الآنية من ولوغ الكلب في هذه الحال. هذا في ولوغ الكلب. الآنية يمكن أن تتنجس بشرب الخنزير على سبيل المثال، ونقصد هنا أيضا الخنزير البري، أو بموت الجرذ أيضا، وهذا باعتبار النصوص الشرعية التي وردت في هذه الموارد الخاصة دون سواها. فبالتالي إذا تنجست الآنية بموت الجرذ أو بشرب الخنزير ماذا نفعل؟ هناك فتوى الإمام الخامنئي تقول أنه يغسل 7 مرات بلا فرق بين الماء القليل وبين الماء الكثير وبين ماء المطر أو الماء الجاري، 7 مرات دون أن يعفر بالتراب على الإطلاق. بخلافه في ولوغ الكلب، بعد التعفير إذا كان بماء المطر أو بالماء الكر أو بالماء الجاري فمرة واحدة، إذا كان بالقليل بعد التعفير نحتاج إلى مرتين فقط لا غير. أما إذا تنجست الآنية بأي نجاسة أخرى غير الولوغ وغير شرب الخنزير وغير موت الجرذ، فبعد إزالة عين النجاسة نكتفي بالمطر والكر والجاري بمرة واحدة، وأما بالقليل فنحتاج إلى 3 مرات، سواء كانت النجاسة نجاسة بول أم نجاسة دم أم غير ذلك من النجاسات، والحديث عن الآنية بشكل خاص. أما إذا أتينا للثياب ونحوها مما يقبل العصر، مثل الفرش، الثياب الفرش ما يوضع على الأرض من البسط مثلا وما إلى ذلك، اللي هي بطبيعة الحال من القماش اللي عادة يعصر عند غسله أو عند تطهيره. بالنسبة إلى هذه الأمور، إذا طارة تتنجس التفصيل هيك بالبول وأخرى تتنجس بغير البول، إذا تنجست الثياب ونحوها بالبول فهنا بعد إزالة عين النجاسة، إذا كان التطهير بالماء القليل فلا بد من المرتين بعد إزالة عين النجاسة، أما إذا كان بالكر أو الجاري فيكتفى بالمرة الواحدة. وبطبيعة الحال هنا لابد من العصر أو ما يقوم مقام العصر من قبيل أي طريقة تؤدي إلى إخراج الغسالة عند الغسل بالماء القليل وعند التطهير بالماء القليل. أما بالماء الكر أو الجاري فالمهم أن نخرج أو أن يكون من خلال انتقال هذا الماء من موضعه إلى موضع آخر، ولو من خلال التحريك العنيف أو من خلال ضخ الماء القوي حينئذ. بخلافه في ماء المطر، ماء المطر في هذه الحالة لا يحتاج إلى تعدد ولا يحتاج إلى عصر، بل يكفي استيلاء ماء بعد زوال عين النجاسة طبعا، يكفي استيلاء ماء المطر على هذه الثياب أو على هذه الفرش أو على هذه البسط وما شاكل ذلك. أما إذا كانت النجاسة التي وصلت إلى الثياب ونحوها غير البول، فهنا لا يحتاج المكلف عند التطهير إلا إلى مرة واحدة، سواء كان بالمطر أو بالقليل أو بالكر أو بالجاري، لكن بطبيعة الحال بعد زوال عين النجاسة ومع وجود العصر أو ما يقوم مقامه في مثل القليل أو في مثل الكر على الأحوط وجوبا، أو مثل ما قلنا أن يؤدي ولو من خلال التحريك العنيف إلى انتقال الماء من موضعه إلى موضع آخر عندما يكون بالكر أو بالجاري. طيب غير الثياب في عنا بقية الأشياء الأخرى اللي ممكن أن تتعرض للنجاسة، من قبيل أرض البيت، من قبيل مثلا أرض السيارة، فرش السيارة، الطاولة كما قلنا، الكرسي، الجدران، الباب، النوافذ، كل هذه الأمور كيف يمكن أن تتحقق الطهارة فيها. إذا كانت النجاسة بالبول، بالماء الكثير والمطر والجاري تكفي المرة الواحدة، وطبيعي ما في عنا عصر ولا ما يقوم مقام العصر، يكفي الصب، وإذا كان بالقليل لابد من المرتين، كل ذلك بعد زوال أو إزالة عين النجاسة. أما في غير البول فيكتفى بالمرة الواحدة بلا فرق بين الماء الذي يطهر به من قليل أو كثير أو غير ذلك. نعم، إذا كان التطهير بالماء القليل بنا نفصل الغسالة، أي الماء اللي صببناه على الموضع بنا نفصله عن المكان المتنجس اللي بنا نطهره، لأنه لا يطهر هذا المكان إلا بعد انفصال الغسالة. وكما ذكرنا سابقا أيضا، هذه الغسالة محكومة بالنجاسة حتى الصبة التي يتعقبها طهارة المحل على فتوى الإمام الخامنئي، فبالتالي إزالتها مع الالتفات إلى أن لا يقع شيء منها في مكان آخر بحيث يتنجس بهذه الغسالة. هذه الطريقة أو هذه الطرق من والكيفيات من التطهير بتبين بشكل واضح أن هناك فرقا واضحا ما بين التطهير بالماء القليل وما عداه من الكثير أو الجاري أو ماء المطر. هذا في الماء المطلق. أما الماء المضاف اللي هو القسم الآخر من الماء، باختصار الماء المضاف سواء كان معتصرا من الأجسام كماء العصير اللي يمكن أن يكون من أي نوع من الفاكهة أو الخضار أو كعصارة الأشجار وما إلى ذلك، هذا كله لا يمكن أن يطهر به على الإطلاق. كذلك الماء المضاف اللي بيكون صار مضافا من خلال امتزاجه بشيء كماء الشاي، كماء القهوة، أو كماء الورد، كماء الزهر وغير ذلك من هذه المضافات، هذه أيضا لا يمكن أن يتحقق بها الطهارة على الإطلاق. لا يمكن أن نطهر بها لا ثوبا متنجسا ولا آنية متنجسة ولا أرضا متنجسة ولا أي شيء من ذلك. ثانيا، الماء المضاف يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه أو بمجرد ملاقاته للنجاسة، ولو كان كرا أو لو كان أكثر من كر أيضا، فضلا عما لو كان قليلا، لأنه ينفعل بمجرد ملاقات هذه النجاسة. هل يمكن تطهير الماء المضاف؟ نعم يمكن تطهيره، لكن من خلال وسيلة واحدة، وهي أن يستهلك في الماء المطلق. استهلاكه في الماء المطلق يعني أن يمتزج بالماء المطلق، طبعا الماء المطلق الكر والمعتصم أو كماء المطر، بحيث لا يبقى هناك شيء اسمه ماء مضاف، فيصدق أنه استهلك بالماء المطلق وينطبق عليه حينئذ اسم الماء المطلق. هذه حال الماء المضاف، وإن كان هو طاهرا في نفسه لكن لا يكون مطهرا لغيره. هذا كله بالمطهر الأول، وإن أخذ معنا شوية وقت لكن هو الأساس على كل حال في التطهير، المطهر الأول من النجاسات. المطهر الثاني أيضا الذي يمكن أن نطهر به بعض المواضع المتنجسة، هذا المطهر محصور في بعض الحالات الخاصة جدا اللي ورد فيها النص الشرعي. يقولون الأرض من المطهرات، أو المشي على الأرض يكون من المطهرات. كيف يمكن أن تكون الأرض من خلال المشي عليها من المطهرات؟ أولا، ما هي الأرض؟ الأرض اللي تعتبر من المطهرات هي الأرض الطبيعية التي يصدق عليها تسمية الأرض، دون ما كانت من الأرض اللي يفرش عليها ما ليس أرضا حقيقة، كالأرض المفروشة بالزفت، هذه ليست أرضا مطهرة، كالأرض المفروشة بالخشب، هذه ليست أرضا مطهرة. أما الأرض الطبيعية إذا بدنا نعبر عنها بهذا التعبير، كأرض الترابية والرملية وأرض الحجارة والبحص والرمل وما إلى ذلك اللي عادة بنمشي عليها، هذه هي الأرض اللي بتطهر. طيب هذه الأرض ماذا تطهر؟ هذه الأرض تطهر باطن القدم وباطن أو أسفل النعل الذي ينتعل في القدم عند المشي. إذا تنجس باطن القدم ومشينا بمقدار ما من الخطوات على هذه الأرض بحيث زالت عين النجاسة من خلال هذا المشي، طهر باطن القدم أو أسفل النعل الذي نرتديه عند المشي ونلبسه عند المشي، ننتعله عند المشي. أيضا إذا تنجس أسفله، هذا الأسفل تنجس بنجاسة ومشينا على الأرض بضع خطوات، رح نشوف التفصيل، وزالت النجاسة من خلال المشي، أيضا تحققت الطهارة في أسفل هذا النعل. ولذلك هناك شروط حتى تكون الأرض مطهرة لباطن القدم ولأسفل النعل الحذاء أو أسفل النعل، هي على النحو التالي. أولا أن تكون هذه النجاسة الحاصلة أن تكون من الأرض قد حصلت، يعني أنا من خلال المشي على الأرض انتقلت النجاسة إلى باطن القدم أو إلى أسفل الحذاء، فبالمشي على الأرض وزوال النجاسة تطهر. أما إذا كانت نجاسة من غير الأرض لا تتحقق الطهارة بالمشي على الأرض. ثانيا أن تزول عين النجاسة بالمشي، أن تزول عين النجاسة بالمشي على الأرض. أما إذا مشينا ولو 100 خطوة أو 1000 خطوة وعين النجاسة باقية، لا تتحقق الطهارة حتى لو كانت النجاسة من الأرض. ثالثا أن يتحقق المشي ولو بمقدار 10 خطوات تقريبا، أو أن نمسح باطن القدم أو باطن وأسفل الحذاء، أن نمسحه بالأرض بحيث تزول النجاسة من خلال هذا المسح، أو المشي بمقدار 10 خطوات فأيضا وتزول عين النجاسة تتحقق الطهارة. رابعا أن تكون الأرض جافة، لا أن تكون الأرض جافة، لأنه إذا كانت هناك نجاسة على الأرض وكانت نجاسة على باطن القدم أو أسفل الحذاء والأرض رطبة، رطوبة ناقلة للنجاسة، بالمشي عليها رح تتنجس الأرض، وإذا تنجس الأرض لا تكون من المطهرات. لا، لأن الشرط الخامس لمطهرية الأرض هو أن تكون الأرض طاهرة، أن تكون الأرض طاهرة. فإذن أنا أمشي على أرض طاهرة جافة حتى لا تنتقل النجاسة إلى الأرض، وتكون النجاسة حصلت من الأرض، وأمشي بمقدار 10 خطوات تقريبا وتزول عين النجاسة من خلال هذا المشي، حينئذ أقول بأن الأرض قد طهرت باطن القدم المتنجس أو أسفل الحذاء المتنجس. أكتفي بهذا المقدار في ذكر المطهرات. طبعا هناك مطهرات أخرى سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق، على أمل الانتهاء منها إن شاء الله فيما سيأتي من هذا الدرس اللاحق. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.